الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: الضمير في قوله من بعدهم راجع إلى النبيين المذكورين في قوله تعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح الآية. أي فخلف من بعد أولئك النبيين خلف أي أولاد سوء. قال القرطبي رحمه الله في تفسير سورة الأعراف قال أبو حاتم: الخلف بسكون اللام الأولاد الواحد والجمع فيه سواء، الواحد والجمع فيه سواء. والخلف بفتح اللام البدل ولدا كان أو غريبا. وقال ابن الأعرابي: الخلف بسكون اللام الأولاد الواحد والجمع فيه سواء. والخلف بفتح اللام البدل
ولا يكون إلا في الشق خلفه فلاحا وزرعا لا يطلب إلا عن الأسرار مثل هذا الخلف وهو يحتمل الصالح والصالح.
وقال الأعرابي: الخلف بالفتح الصالح وبالسكون الصالح. ومنه قيل للرديء من الكلام خلف، ومنه المثل السائر سكت ألفا ونطق خلفا. فخلف في الذم بالإسكان، وخلف بالفتح في المسح، هذا هو المستعمل المشهور. قال صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وقد استعمل كل واحد منهما موضع الآخر. ومعنى الآية الكريمة أن هذا الخلف السيء الذي خلف من بعد أولئك النبيين الكرام كان من صفاتهم القبيحة أنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. واختلف أهل العلم في المراد بإضاعتهم الصلاة، فقال بعضهم: المراد بإضاعتها تأخيرها عن وقتها. وممن يروى عنه هذا القول ابن مسعود والنخعي والقاسم بن مخيمرة ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وقال القرطبي في تفسير هذه الآية: إن هذا القول هو الصحيح. وقال بعضهم: إضاعتها الإخلال بشروطها. وممن اختار هذا القول الزجاج. وقال بعضهم: المراد بإضاعتها يحدو وجوبها. ويروى هذا القول وما قبله عن محمد بن كعب القرظي. وقيل إضاعتها إقامتها في غير الجماعات، وقيل إضاعتها تعطيل المساجد والاشتغال بالصنائع والأسباب. قال مقيد عفى الله عنه وغفر له: وكل هذه الأقوال تدخل في الآية، لأن تأخيرها عن وقتها وعدم إقامتها في الجماعة والإخلال بشروطها وجحر وجودها وتعطيل المساجد منها كل ذلك إضاعة لها، وإن كانت أنواع الإضاعة تتفاوت. واختلف العلماء أيضا في الخلف المذكورين من هم، فقيل هم اليهود، ويروى عن ابن عباس ومقاتل، وقيل هم اليهود والنصارى، ويروى عن السدي، وقيل هم قوم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يأتون عند ذهاب الصالحين منها يركب بعضهم بعضا في الأزقة الزنا. ويروى عن مجاهد وعطاء وقتادة ومحمد بن كعب القرظي، وقيل إنهم البربر، وقيل إنهم أهل الغرب، وفيهم أقوال أخر. قال مقيد وعفى الله عنه: وكونهم من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس بوجيه عندي، لأن قوله تعالى فخلف من بعدهم صيغة تدل على الوقوع في الزمن الماضي، ولا يمكن صرفها إلى المستقبل إلا بدليل يجب الرجوع إليه كما ترى. والظاهر أنهم اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين خلفوا أنبياءهم وصالحيهم قبل نزول الآية فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وعلى كل حال فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يدخلون في الذم والوعيد المذكور في هذه الآية. واتباع الشهوات المذكور في الآية عام في اتباع كل مشتهى يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. وعن علي رضي الله عنه: من بنى ما من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور فهو ممن اتبع الشهوات. من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور فهو ممن اتبع الشهوات. وقوله تعالى فسوف يلقون غيا، اعلم اولا ان العرب تطلق الغي على كل شر والرشاد على كل خير، فقوله ومن يغو يعني ومن يقع في شر، والاطلاق المشهور هو ان الغي الضلال. وفي المراد بقوله غيا في الآية اقوال متقاربة، منها ان الكلام على حد مضاف اي فسوف يلقون جزاء غي، ولا شك انهم سيلقون جزاء ضلالهم. وممن قال بهذا القول الزجاج، ونظير هذا التفسير قوله تعالى يلقى أثاما عند من يقول إن معناه يلقى مجازاة أثامة في الدنيا. ويشبه هذا المعنى قوله تعالى إنما يأكلون في بطونهم نارا، وقوله أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، فأطلق النار على ما أكلوا في بطونهم في الدنيا من المال الحرام لأنها جزاؤه، كما أطلق الغي والأثام على العذاب لأنه جزاؤهما. ومنها أن الغي في الآية الخسران والحصول في الورطات. وممن روي عنه هذا القول ابن عباس وابن زيد، وروي عن ابن زيد أيضا غيا أي شرا أو ضلالا أو خيبة. وقال بعضهم إن المراد بقوله غيا في الآية واد في جهنم من خيف، لأنه يسير فيه خيف أهل النار وصديدهم، وهو بعيد القار خبيث الطعم. وممن قال بهذا ابن مسعود والبراء بن عازب، وروي عن عائشة وشفيع بن ماتع. وجاء حديث مرفوع بمقتضى هذا القول من حديث أبي أمامة وابن عباس، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن غيا واد في جهنم، كما في حديث ابن مسعود. وفي حديث أمامة أن غيا وأثاما نهران في أسفل جهنم يسير فيهما صديد أهل النار. والظاهر أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن كثير في تفسير هذه الآية حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهري الذي أشرنا له آنفا، ثم قال هذا حديث غريب ورفعه منكر. وقيل إن المعنى فسوف يلقون غيا أي ضلالا في الآخرة عن طريق الجنة، ذكره الزمخشري وفيه أقوال أخر. ومدار جميع الأقوال في ذلك على شيء واحد، وهو أن أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون يوم القيامة عذابا عظيما. فإذا عرفت كلام العلماء في هذه الآية الكريمة وأن الله توعد فيها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات بالغي الذي هو الشر العظيم والعذاب الأليم، فاعلم أنه أشار إلى هذا المعنى في مواضع أخرى، كقوله في ذم الذين يضيعون الصلاة ولا يحافظون عليها وتهديدهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، وقوله في ذم المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وقوله فيهم أيضا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وأشار في مواضع كثيرة إلى ذم الذين يتبعون الشهوات وتهديدهم، كقوله تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وقوله تعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وقوله تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين، إلى غير ذلك من الآيات. ويفهم من مفهوم مخالفة الآية الكريمة أن الخلف الطيبين لا يضيعون الصلاة ولا يتبعون الشهوات، وقد أشار تعالى إلى هذا في مواضع من كتابه كقوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، إلى غير ذلك من الآيات. وكقوله أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، إلى غير ذلك من الآيات.
الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليق على هذا البحث المفصل، أولا من باب النصيحة لنا جميعا أن نبذل الجهد في قراءة القرآن مع تفهم معانيه، وكل طالب علم على سبيل الخصوص وكل مسلم بحاجة أن يفهم معاني القرآن الكريم، لأن القرآن مشتمل على كل شيء يتعلق بالتكاليف الشرعية ومعه السنة المطهرة، فلا تفهم الأحكام والأوامر والنواهي والعمل بالتكاليف إلا لمن أخذ نصيبه من كتاب ربه وصحيح سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون القارئ عنده كتاب تفسير كتفسير ابن كثير مثلا أو ابن جرير أو تفسير السعدي مختصر، يقوم بجانبه يقرأ القرآن ويبدأ يستعين بكلام المفسرين في فهم معنى القرآن الكريم. أما مجرد قراءة القرآن بدون فهم المعنى فهذا نقص كبير في حق طلبة العلم، في حقنا نقرأ بآيات ولا نفهم المعنى نقص كبير وخسارة تعتبر مع قدرتنا على القيام بهذا العمل الجليل قراءة ما تيسر في 24 ساعة، ما تيسر من القرآن مع قراءة تفسيرها في كتاب من كتب المفسرين، حتى إذا أتينا نقرأ القرآن مخاطب الرحمن نفهم معنى مراد الله تبارك وتعالى بالآيات المنزلة المشتملة على الأحكام والمشتملة على الترغيب والترهيب والمشتملة على بيان الحدود والمشتملة على التوحيد وما يضاد التوحيد والحقوق على اختلاف أنواعها، لا يمكن أن نعرفها حتى نقرأ القرآن مع تفسيره، والأمر سهل يحتاج إلى حكمة في التخطيط والترتيب، يكون معك مصحف وبجانبه كتاب تفسير، تقرأ ما تيسر معك في المصحف ثم ترجع تقرأه بالتفسير، تستعين بالله عز وجل ثم بفهمك ثم بما دونه المفسرون، وقد يعني تتبارك أمامك الأقوال وقد يعني يقصر بك الفهم، فأمامك أهل العلم الموجودين تسألهم وتسائلهم حتى تقرأ بنتيجة الإنسان. هذا فيما يتعلق ببيان حاجتنا جميعا إلى العناية بالقرآن الكريم تلاوة وفهما للمعنى واستنباط الأحكام وعملا بالمقتضى. وأما فيما يتعلق بما ذكره الشارع على هذه الآية الكريمة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، تشتمل على أمور، الأمر الأول المدح والثناء لمن سبق ذكره من أنبياء الله الكرام ورسله الكرام، حيث ذكر الله عز وجل قبل هذه الآيات آيات فيها ذكر الرسل والأنبياء وما كانوا عليه من الصلاة والإفلاح والقيام بما أوجب الله عز وجل عليه المقام، واذكر في الكتاب واذكر في الكتاب واذكر، وهو ذكر جميل يستحق هذا الذكر الجميل ما من مشى على أثر أولئك الصالحين من الأنبياء والمرسلين، والسير على طريقهم سهل ويسير على من يسره الله تبارك وتعالى. من أتى بالأسباب سهل عليه السير على سير الأنبياء، ومن ابتعد عن الأسباب النافعة وضاح في الشرور صعب عليه الأمر، لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. هذا أمر ثناء الله على الرسل الكرام والأنبياء العظام وأتباعهم من الأمم على اختلاف أنواعها، كلهم يستحقون الثناء من الله تبارك وتعالى تكرما منه وتفضلا. ثانيا، ذم من ذكرهم الله حيث جاءوا بعدهم فعملوا أعمالا سيئة هي سبب في عقوباتهم العاجلة والآجلة، بقوله فقال من بعدهم أي بعد الأنبياء والمرسلين المذكورين ويدخل ضمن أتباعهم، أتباعهم الذين عملوا بعملهم وتعلموا علمهم فأرضوا ربهم، فمن خالفهم فهو مذموم ومعاقب بعقوبات عاجلة وعقوبات آجلة. فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، وإضاعة الصلاة تحتاج إلى وصفة، كيف يضيع الناس صلواتهم؟ إن إضاعة الصلوات ليست بأمر واحد بل بأمور متعددة ومتنوعة، فتكون إضاعة الصلاة بجحدها وإنكارها وتعراضها، وهذا كفر صريح مخرج من ملة الإسلام. وإن تسمى من فعل ذلك بالمسلم، هذا نوع جحد هذا الفرق العظيم الصلاة وهجأوا به وبأهله، فهؤلاء من أهل الجرائم الكبار، من أهل الكفر المخرج من ملة الإسلام إن كانوا قبل ذلك مسلمين. وأما اليهود والنصارى فلا خلاف لهم بدين الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، حتى يدخلوا فيه اليهودي والنصراني، فكونهم يعني التفسير المراد بهم اليهود والنصارى هذا تفسير حسن فهمي ليس لزيما، لأن اليهود والنصارى هم أضاعوا أصل الأصول، أضاعوا التوحيد، فلو صلوا ما قبل الصلاة حتى يحفظوا ترتيب الله تبارك وتعالى ويؤمن برسول محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، من إضاعة الصلاة الجهل بأركانها وشروطها وواجباتها، فمن كان مصليا طيلة حياته وهو يجهل الأركان ويجهل الشروط ويجهل الواجبات فهو يصلي ولا يكسب له من صلاته شيء، بل قد يصلي ويخرج من صلاته وهو محاسب ومذموم لأنه أضاع الصلاة. ومتى نستطيع نعرف تحديد الأركان والشروط والواجبات؟ إذا بذلنا جهودنا في التعلم والتفقه، فنبدأ نتفقه كيف نتفقه حتى نحقق شرطا من شروط الصلاة، ثم إذا أتينا للصلاة كيف نؤدي الأركان لأنها مشتملة على أركان، فتكبيرة الإحرام مثلا وقراءة الفاتحة والطمأنينة في الركوع والركوع والسجود والرفع والقيام والقعود كله أركان، كيف نؤديها؟ وهكذا الواجبات التي بينها العلماء استنباطا من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة المفقهة. وهذا يحتاج إلى انتباه من المسلمين والمسلمات، التفقه في أركان صلاتنا وشروطها وواجباتها حتى تؤدى على الوجه الصحيح، ومعالجة النفس على الخشوع في الصلاة من بدايتها إلى نهايتها. وكلما هجم العدو وهو يهاجم العبد في صلاته من ذكر وأنثى، يهاجمهم ويهاجم قلوبهم حتى ينحرف بهم عما أثر من أجله وهي الصلاة، يذكرهم أمور الدنيا. فلا إذا كان ولا بد أن يكون هكذا، بد من الجهاد، من الجهاد وكيفيته تدبر ما تقرأ من القرآن لملائكته، وتتدبر التشكيل والتحميد والدعاء الذي تدعو به، تتأمل ذلك وتستشعر بأنك واقف بين يدي الله عز وجل لتؤدي فريضة كلفك الله بها، فلا تدري أتأتي بها على وجه حسن وصحيح أم أنك تخل بها إخلالا كثيرا أو قليلا. تشعر نفسك بهذا وتلجأ إلى الله، وأنت تعتبر مجاهد في هذه الحال، يكون لك من الله أول على ذلك. إذا نهدف على التعلم حتى نحدد الأركان ونحدد الشروط والواجبات والخشوع في الصلاة، فنكون من المصلين لا من المضيعين للصلاة. وثالثا التكاسل والتأخر عن الأوقات لأداء الصلاة، التأخر عن الأوقات المفروضة في المساجد، فإن التأخر عنها والتكاسل والنوم المبتعد هذا يعتبر من إضاعة الصلاة. ولهذا جمهور المفسرين في قوله أضاعوا الصلاة أخروها عن أوقاتها، يعني هم يصلون ولكن أخروا الصلاة عن أوقاتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي أخروها عن أوقاتها، غفلوا وتغافلوا وتلهفوا حتى خرجوا الصلاة، ثم بعد ذلك انتبهوا لصلواتهم. هؤلاء توعدهم الله بويل، وهو شدة العذاب، على القول الصحيح في تفسير الغيب والويل بأنه عذاب شديد لا تطيقه الأرواح ولا تقوى عليه الأجساد. وهكذا من إضاعة الصلاة التكاسل عن صلاة الجماعة واتباع شهوات النفس، كل هذا ضرر كبير وخسران مبين على من هداهم الله للإسلام وكلفهم بشعائره، فتراهم يقصرون هذا الخصوم في صلواتهم. والمفهوم من هذا أن من أقام الصلاة فهو المخلص، أقامها في شروطها وأركانها وواجباتها جمعة وجماعة مع المسلمين إلا من عذر، فهذا من أهل الصلاح والفلاح ومن أهل جنات النعيم والفوز برضا الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبدأ من العمل بالصلاة التي روحها الخشوع. والله أعلم.